فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
لكم أغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ومع هذه الكتب التي لا بد لكل طالب علم أن يتقنها ولا يعني يتوانى في إتقانها، كتاب الشريعة الأجري، وأيضا كتاب الثاني هو كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي. اللهم يسر لنا إتمامه يا رب العالمين، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا بالإخلاص. فيعني نسأل الله جل وعلا أن يديم على هذه الأمة الأمن والأمان، وأن يرفع الغم عن الأمة. نسأل الله جل وعلا أن تسلم بلاد المسلمين من كل شر ومن كل وبال، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع البلية والرزية عن هذه الأمة، ونسأل الله أن يحفظ دماء المسلمين، فدم المؤمن الموحد عند ربه غالي وإن رخص عند كثير من الناس. فإن ابن عباس، وقلنا هذا ورد موقوفا ومرفوعا، طاف بالبيت وقال: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك وحرمك وحرمة دم المسلم عند ربنا جل في علاه أعظم منك. ولذلك قلنا في غير ما موضع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها كثيرة، بأن الإنسان ما زال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح، نعوذ بالله من الخزلان. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ دماء المسلمين، نسأل الله جل في علاه أن يحفظ مقدرات المسلمين. قبل أن نبدأ، الشيخ وليد، ما الفرق بين إمكان الأداء شرط في الوجوب أو شرط في الضمان؟ ائتنا بالتعريف والتفريق والأثر الفقهي على ذلك. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ورث زيد وعمرو نخلا من أحمد، ومات أحمد وترك الحائط فيه نخلات، وترك دينا مستغرقا، ثم بدا الصلاح في ملكهما، فكيف إخراج الزكاة؟ خلي الشرق تنفعك، يعني أقصد المروح للشرق تفسح، تروح الشرق شوية تتفسح، والعين تتفسح شوية، ماشي تفسح، خلي بقى الفسحة في الشرق تنفعك. طبعا ما ينفعش فيه خلاص. يا حد نبي كثير، كما قلنا في صحيح مسلم ولا يخفى على أمثالكم، أنه قال: لا ينال هذا العلم إلا براحة الجسد بحال من الأحوال. احنا يعني السبت الماضي كنا عاملين نحارب من أجل أن نبين كيف باعوا الغالي والنفيس من أجل طبعاً. أما يعني الكلمة التي أقولها دائما، يعني أما علمتم الآن، أما ظهر لكم في هذه الأونات وهذه العصور أو هذه الأوقات كيف أن الأمة تحتاج إلى طالب علم متقن؟ فضحت الفتنة الدعاة، ملخص ما يقال في هذا الباب، فضحت الفتنة الدعاة، هذا الذي يقال فقط. لابد يعني نحتاج إلى من؟ إلى الرسوخ في العلم قدر ما نستطيع، كلنا طبقة واحدة، يعني يدرب بعضنا بعضا ونتمرس العلم حتى نتقنه. طيب، سنغض الطرف لكن لن نغض الطرف طويلا. تفضل. ما زلنا مع أدب جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، الإيمان 64 أو 74 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان.
أنت تزوجت يا شيخ؟ أنت تزوجت ولا إيش؟
أفضلها لا
حديث جبريل حبيب التوم. ما انتهينا منه. جميل جدا جميل. رجل تزوج فأكل بابين، ورجل طامع في الزواج فأنهى الكتاب كله. فهذه ما جيد جدا ما نحن فيه. تفضل.
عن علي بن زيد عن يحيى بن يعمر قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إن عندنا بالعراق رجالا يقولون إن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا، وإن شاءوا دخلوا الجنة وإن شاءوا دخلوا النار ويصنعون ما شاءوا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. ثم قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام لبيك. قال ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. قال فما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال نعم. قال صدقت. قال فما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم. قال صدقت. وعن ابن عمر رضي
جزاك الله خير. ما زلنا مع هذا الحديث العظيم، وفيه كما قلنا مجلدات، لكننا نقف على رؤوس الأقلام لأنه قد تكلم عن مفردات هذا الحديث في أكثر من باب، وبينا أهم الولوج إلى هذا الباب الأدب، أدب طالب العلم مع العالم. والأمر الثاني العظيم الذي تكلمنا عنه هو أصل العلاقة بين الإسلام والإيمان، فيما بيناه أنه الكلام على الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وهذا قد فصلنا القول فيه. هل يمكن أن نسأل أحدا ولا يعني نحيل للنهاية؟ مسألة مشاغب ولا ما نسأل؟ طيب عامة أقول القائد عند العلماء بالنسبة للإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وليس هذا المهم. المهم ما المخالفون لأهل السنة والجماعة في مسألة الإسلام والإيمان. من خوارج إيش قالوا؟ جيد، من وافقهم في هذا؟ البخاري. والبخاري هل يقال عليه من الخوارج؟ وإيش بقى الأدب مع فحل جبل الحفظ؟ ها قال نقول قد اجتهد فأخطأ، وافق قوله قوله قول الخوارج. وهذا هذا المستخلص الذي استخلصناه في الأسبوع الماضي لأنه من الأهمية بمكان. اليوم نختم الباب كما قلنا مفردات ما داخل الحديث في أركان الإسلام وأركان الإيمان. سيأتي إن شاء الله الكلام على العمل وعلاقة العمل بالإيمان، لكنه قال فأخبرني عن الإحسان. فسأل عن الإحسان، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإسلام ذكر وأجاب بأركان الإسلام، ولما سئل عن الإيمان ذكر وأجاب بأركانه. لما سئل عن الإحسان فقال صلى الله عليه وسلم بكلمة وريزة والذي أوتي جوامع الكلم، قال النبي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتكلم عن أصل الإحسان، والإحسان كما قلنا دي مراتب ثلاث كمالات: مرتبة إسلام، مرتبة إيمان، مرتبة إحسان. وأرقاها وأسماها وأعلاها هي مرتبة الإحسان، فلا يمكن للإنسان أن يقفز من مرتبة الإسلام إلى الإحسان حتى يمر على الإيمان. ولا تجد محسنا إلا وقد أكمل مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان. فأرقى مراتب الدين هي مراتب الإحسان، وهي مراتب الكمالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. أولا الإحسان بذل الجهد واستفراغ الوسع، بذل الجهد واستفراغ الوسع في إيش؟ في حسن المعاملة مع الله جل في علاه. فالمرء يدور في معاملته بين ثلاث: معاملة مع الله، معاملة مع النفس، معاملة مع الغير. وهنا الحديث يعني يتكلم عن خاصة المعاملة مع الله جل في علاه، فلذلك قال أن تعبد الله. فأصل الإحسان في العبادة، فإحسان المرء يعرف بالعبادة لا غرو ولا عجب، لأن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لحكمة عظيمة، لمهمة جسيمة، ما خلقهم إلا لعبادته سبحانه وجل في علاه وحده لا شريك له. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا، وما إلا بسرعة، هذا أسلوب
إذن الحكمة العظيمة البالغة حصرها الله جل وعلا في أمر جلل، ألا وهو حسن العبادة، عبادة الله جل في علاه. لذلك قال الله جل وعلا في سورة تبارك: ليبلوكم أيكم أكثر عملا. أعوذ بالله، ليس قرآنا هذا، أحسن عملا. فهو الناظر في ذلك ناظر إلى الإحسان. لذلك صدر الباب قال أن تعبد. إذن طريق المرء أو الطريق الرئيس إلى إرضاء الله جل في علاه والإحسان في معاملة الله جل في علاه الأصل العبادة، ثم الإحسان في العبادة، ثم الإحسان في العبادة. وهذا الذي ينظر إليه الله جل في علاه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذا الذي ينظر الله جل وعلا إليه. وقد قلنا أكثر من مرة في أكثر من مجلس بأن الله جل وعلا يكشف عن القلوب، فأعمال القلوب تطير بالمرء إلى السماء، وهي أعظم عند الله جل وعلا من أعمال الجوارح. صدر الباب وقال أن تعبد الله، فالعبادة هي خير وظيفة، وهي أعظم ما يتشرف به العبد في هذه الدنيا. فإن الله جل في علاه شرف النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الصفات وأسمى السمات، ألا وهي سمة العبودية، حين الإعجاز، حين التحدي، حين الخلق، كل ذلك كان على هذه السمة والصفة العظيمة، صفة العبودية وسمة العبودية. قال الله تعالى: سبحانه الذي أسرى بعبده. وقال الله تعالى في مقام الدعوة: ولما قام عبد الله يدعوه. وقال الله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذا المقام هو أعظم المقامات التي يتشرف به العبد أو يكون أو ينال به الكرامة عند ربه جل في علاه. فقال أن تعبد، البوابة الصحيحة للإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر الله جل وعلا طبقتين ومرتبتين عظيمتين، وهما المرتبتان هما في مرتبة الكمال، في طبقة الكمال، فهما في الإحسان التي هي أعلى منازل الدين، لكنهما أيضا يتفاوتان، مرتبة أرقى ومرتبة أدنى. فالطبقة أو المرتبة الأعلى هي مرتبة أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا هو حضور القلب، حضور القلب أن تشهد ربك جل في علاه بعين قلبك. وهذا قد قال بعض العارفين، وإن كان كلامه حقا فنأخذه، قال: عبادة أو شهود الله جل وعلا بالقلب هذه عبادة العارفين، وأما أن يعبد الله كأنه يراه فهذه عبادة المخلصين، وسيأتي تفسير ذلك. قال: عبادة الله جل وعلا كأنك تراه هذه عبادة العارفين، يشهد القلب، يسجد لله جل في علاه سجدة لا يرفع رأسه منها مرة ثانية، سجدة خضوع وذل ومسكنة وتعظيم وإجلال ومهابة لله جل في علاه، كأنه يرى بعين قلبه الله جل وعلا فوق العرش، والملائكة يطوفون حول العرش، والله بائن من خلقه ويعلم، لا يخفى عليه شيء من خلقه، يرفع أقواما ويخفض آخرين، ويذل أقواما ويعز آخرين، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، فهو الضار النافع، وأيضا يرزق من يشاء ويمنع الرزق عمن يشاء، سبحانه هو القدير. لذلك ورد في بعض الروايات في مسند أحمد والسند فيه ضعف، عندما قال له الرجل عندما رأى في الرؤيا ورأى العرش ورأى الملائكة تطوف حول العرش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم. الحديث فيه ضعف لكن نستأنس به، وكما قلنا هذه عبادة الشهود، شهود القلب، حضور القلب أنه يشهد ربه جل وعلا بعين قلبه. ولذلك هذا الراجح الذي قلنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ربه رأى ربه بعين قلبه، ما رأه بعينه البصرة، هذا على الراجح الصحيح، وإن كانت المسألة كما بينا بأنها خلافية، عندما يعني قال ابن عباس رأى ربه مرتين على خلاف، لأنه في مرة قال رآه بعينه البصرة، والمرة الثانية قال بعين قلبي، وهذا الراجح الصحيح، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت قد كف شعري لما سألها مسروق هل رأى ربه محمد صلى الله عليه وسلم، قد قالت قد كف شعري بما تقول، والله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذا استدلال ليس في محله، استدلال أوسع من الدليل، العلماء يقولون الذي يستدل بدليل أعم من 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 مما يريد الاستدلال عليه، فهذه فيها شيء من المراجعة عليه في الاستدلال، لكن الكلام الحق أنه لم يرى ربه جل في علاه، والدلال على ذلك فرسان العقيدة، لا تتسرع وتتبرع حتى لا تزول الدائرة عليك دائما في الأسير. والدليل بوابة العلم إتقان العقيدة. لا أنا عايز أصحاب بدعة السبت، جئت من السفر يعني حتى لو جئت من السفر متأخرا تعال نام هنا، مت في مجلس العلم. ممتاز، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ما وجه الدلالة؟ وش عموم النص؟ خلاص كل الناس لن ترى ربه، ما لنا وما للنسل. النبي قد قال الله جعل فيه وأنا أعظم الخلق قدرا وهو الذي يرفع لواء الحمد يوم القيامة، وين وجه الدلالة هنا؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أما بالأنبياء؟ أما علمت أنهم يتوسلون ويستشفعون بكل نبي ويقول نفسي نفسي لست لها فينبري النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها؟ فارق بعيد، بون شاسع، فرق واسع. هكذا يهتزون. لا هي عندك طب عندك هات. جيد جيد. سؤالنا بأن المسلم لم يرى ربه في الدنيا بعينه البصيرة، فقلنا الدليل هو أتى بالدليل قول المسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. سألناه ما وجه الدلالة، بس مشاركة جيدة، جزاك الله خير. كم مرة درسنا هذا؟ لا لبان هي عندك، خلاص انت فارس ميدان شيخ، انت بقي لك العمة حتى يعني نأتي نقبل يدك على الافتاءات. ها جيد ممتاز. وبعدين ما وجد دلالة ثانية؟ تفضل تفضل شيخ. ممتاز جيد جدا. ايضا اللي رافع ايده انا عارف ان هو عنده، لا حموت أبو المال لست عندك؟ ما أنا سؤالي واضح لا تحيد عن الإجابة، عندك؟ خلاص. إيش إيش؟ لا طب خلاص الحافظ بن حجر يعتد هذه الرواية ويقول بأن نور أن يرى. يا رجل يا طيب، لا لا عليك وليس لك، معناه نقول الصحيح ده تصحيح صحيح أنا أراه. معقول؟ لا يا عندك صحيح. هات نعم، لكن الآن في محل الكلام، موسى أفضل أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلهم أولو العزم من الرسل، من أفضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح، أنت لو احتجت بأن موسى لم يرى ربه قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرقى منزلته يرى ربه، والخلاف بذلك بين أهل السنة والجماعة عريض، إننا نتمنى أنه لم يرى ربه. وجه الدلالة، وإلا ختم الدرس الآن. أقسم الآن ولا ما أقسم؟ لا ما صح، بالله عليك والله ما صح.
سيارة رقم 32696 رقم 32696 الشارقة.
بالله عليكم لا ضرر أضرار بالذات البيت اللي على الشمال.
الإجابة شهاب العزيز يعني لابد أن تختار لنا رجلا يأتيني بالإجابة حتى لا أمشي الآن، أقسم أستأذن وأمشي والله. لا اختار لنا رجلا، وجه الدلالة اختار، لا 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 اختار لنا رجلا. في أي سيارة وقف عند الباب على الشمال هنا؟ طيب الحمد لله كله هنا. انت هتخترع بقى الان، انت لففت دورت على المكان باسره. الشرطة ولا اعطاك الورقة؟ يعني انت اللي اتيت بالبشاير مش بشارة، اعطاها مخالفة خلاص. طب وهناك هناك في سيارات سيارتك هذه وانت ما جاي منتظر حتى يقطعوا رقابنا ولا حجر. الاخوة الافاضل، لا لا هذا غير مرضي والله. لبان لا لا ائتنا بواحد يا عندك انا متأكد يقينا، ائتنا بواحد صاحب الحديد موجود موجود. وين حسن اليمني؟ عنده جواز؟ عنده عذر؟ يصلي ولا ما يصلي؟ هو مش عنده عذر يعني. تفضل شيخ. ها لبان لا لا ائتنا برجل اخر. امجد
طب يلا امشي. بلا بلاش بلاش امشي. انت اتينا برجل اخر. ابوه ايه ده؟ ايه العلم الكبير الغزير الذي نراه؟ هو مش قال سلام لن تروا ربكم حتى تموتوا؟ الخطاب لمن؟ للأمة. وقد قعدنا أصوليا بأن الخطاب للأمة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي خطاب للأمة، والعكس بالعكس صحيح، وقد بينا ذلك مرارا. أما قال الله جل وعلا يا أيها النبي أكملوا، ها؟ إذا طلقتم، خطاب صادر لمن؟ فعم الأمة ولا ما عم الأمة؟ وهو الآن إنكم لن تروا ربكم حتى أمة الإسلام، إنكم لن تروا ربكم، هو سيد أمة الإسلام ولا لا؟ فهو أول الداخلين في الحديث، ففي أدان ولا يرى ربه جل في علا إلا في الآخر. أما رأيت ربي في المنام فهذه بعين قام كما قلنا بعين قلب بعين قلبه. فإذا العبادة الله بالإحسان عبادة العارفين هو شهود حضور القلب، يرى الله جل في علا يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعطي ويمنع سبحانه جل في علا. فهذه هذا هو الإحسان، وهذا صعب على كثير من الناس. أحد الناس من السابقين هم الذين بلغوا هذه المنزلة، وقد ورد أحاديث على غرار هذا الحديث أو موافقة لهذا الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تخشى الله كأنك ترى، أن تخشى الله كأنك ترى. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه ذكر الرغبة والرهبة ثم ذكر الخشية التي أعلى ما تكون من درجات العلم، كأنك ترى. فيصل المرء إلى منازل الخشية العلى عندما يستحضر بقلبه رؤية الله جل في علاه. ولا أحد يقول أرى الله بقلبي يعني أنا أعرف كيف الصفات وأتكلم عن الصفات. قلنا ترى الله جل وعلا بحضور القلب، ترى كيفية عظيم ربوبية الله جل وعلا في التصرف في الكون سبحانه وجل في علاه. فإن لم تكن وإن لم تستطع فلك مرتبة أخرى أو طبقة أخرى من نفس درجة الكمال الإحسان. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ورد أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلي صلاة مودع فإن لم تكن ترى فإنه يراك، صلي صلاة مودع فإن لم تكن، يعني هذا الوازع الذي تتخذه وسيلة لأن تصلي صلاة متفرغ من هذه الدنيا قد طلقها ثلاثا مقبل على الآخرة راحل إلى ربي جل في علاه، راحلا إلى ربي جل في علاه. فقال صلي صلاة مودع إن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المنزلة الثانية. وقال بعض العارفين كما قلنا أن من عبد الله كأنه يراه فإن هذه عبادة المخلصين، وتفسير ذلك أنه دائما يذكر نفسه دائما يستحضر بقلبه بأن الله يراه ويسمعه ويبصره ويبصره، وأن الله جل في علاه يرى ما هو عليه ويسمع ما يتكلم به، بل يعلم خفقان القلب، وإن الله يعلم السر وأخفى سبحانه جل في علاه. ويساعده على ذلك الكم الغفير في السنة الطافحة بهذه الأحاديث التي تبين قرب الله جل في علاه والآيات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال الله جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وقال الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلى أن قال وهو معكم أينما كنتم سبحانه وهو معكم أينما كنتم. وقال الله جل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم، وايضا ضبطت اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبه، تدعون سميعا بصيرا او قال سميعا قريبا، ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته. فهذه دلاله على قرب الله جل في علاه. والقرب قربان كما بينا، قرب احاطه بالسمع والبصر والربوبيه والاعطاء والمنع والقوه والقدره والعلم سبحانه جل في علاه، يعلم كل شيء، خفقان القلب يعلم خلاجات النفس يعلمها الله جل في علاه، لا تواري عنه سماء سماء ولا ارض ارض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، يرى عروقها سبحانه جل في علاه، فلا يخفى عليه خافية. هذا القرب الأول. والقرب الثاني هو قرب النصرة والتأييد والتوفيق والتسديد. فإذا قال الله جل وعلا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. درجتان ذكرهما الله جل في علاه وفيهما الإحسان، لكنهما كما بين السماء والأرض يتفاوتان. الدرجة الأولى الإحسان في أصل الفريضة، الإحسان في العبادة. قال ومن تقرب إلي عبدي بأحب، فأحب الطاعات والعبادات على الإطلاق الفرائض. قال بأحب إلي مما افترضته عليه، فهذا الأحب إلى الله جل في علاه. ولا يزال عبدي، صدق العبادة هنا، صدق المسارعة إلى مرضات الله جل في علاه، ولسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى، يتبع الفرائض بالنوافل.
قال ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه، القرب والآن قرب توفيق وتزيد ونصر وتأييد، قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي، وفي الرواية الأخرى فبي يبصر وبي يسمع، لا اتحاد ولا حلول لكنها توفيق وتزيد. وهذه بالضبط التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله جنوده وأيده بنصر من عنده سبحانه وتعالى في علاه. وهذه بالضبط التي قالها موسى عندما قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالعبادة أن تعبد الله جل وعلا وأنت تعلم بقرب الله منك، يسمعك حين تتكلم، إن اغتبت، إن استهزأت، إن تعديت حدودك، فتعلم أن الله سمع ذلك. ونحن نقول على أنفسنا وما من ساعة ومن ثانية وما من دقيقة إلا ونحن نتعدى حدودنا مع الله جل في علاه. ولكن دائما نذكر أنفسنا شهوته تغلبه ولا صبر له على ذلك، ولكن التوبة والأوبة. فأنت الوسيلة العظمى التي تجرك إلى التوبة السريعة إلى الله جل في علاه متى أتيت بعنان السماء واستغفرت ربك غفر لك، هو أنك دائما تذكر نفسك بأن الله سمع كلامك، ودائما تذكر نفسك بما تفعل وتتقدم إلى فعلي بأن الله يراك، لما تجعل الله جل في علاه أهون الناظرين إليك. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. جهل مركب، نكون قد علمنا ذلك ولكننا نتجرأ ونعلم أن بصر الله جل في علاه يسبق بصرنا. والله غفور رحيم، والله رؤوف رحيم، والله لطيف بعباده. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. لا تقل يوما خلوت، إن خلوت يوما فلا تقل يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. الله جل في علاه عليك رقيب، عندك الأدلة كما قلنا من الكتاب كثير ومن السنة كثير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال الله تعالى أنا مع عبدي، أو قال أنا عند ظن عبدي بي، ومعه إن ذكراني وتحركت بي شفتاه. وفي رواية قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وهذا الملأ هو ملأ الملائكة. فمعية الله جل في علاه، العبد يتعبد الله جل وعلا على هذه المعية وعلى قرب الله جل في علاه، ويعلم بأن قدرة الله سابقة، ويعلم بأن جبروت الله جل في علاه قد أحاط بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا سبحانه جل في علاه، فيتعبد الله بذلك. وقلت ما منا من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهنات، لكن من تعبد لله بالسمع والبصر وهو يعتقد ذلك كان هذا يعني المجر العظيم، أو قل الوسيلة الأعظم بأن يسارع في التوبة والأوبة، لأنه بعد ما يعصي يعلم أن الله سمعه، يعلم أن الله رآه، يعلم أن الملائكة كتبت، فيتوب ويؤوب، ويعلم أن الله جل في علاه يقول عبدي متى أتيتني قبلتك، إن أتيتني نهارا قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، إن أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيت بقراب الأرض خطايا، وأتيتني لقيتني لم تشرك بي شيئا لم أتيتك بقرابها مغفرة. قد ورد شطر هذا الحديث في الترمذي بسند صحيح، ولكن الكلام فيه بعض الإسرائيليات، لكن الحق أننا عندنا أدلة كثيرة بأن الإنسان من تاب تاب الله عليه. في المسند أن رجلا قال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. وفي الثالثة قال عبدي فعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. من تاب تاب الله عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولا يمكن لترى عبدا أسرع في التوبة والأوبة، وإن الله يحب التوابين والمتطهرين، إلا وهو قد تدبر هذين الاسمين العظيمين السميع البصير. لذلك أعرف الناس بالله هم أعظم الناس معرفة بأسماء الله الحسنى وصفات العلى والتعبد بها. فأنت لك هدف ووسيلتان لهذا الهدف، لو درجت أو دخلت ولجت على هذا الباب كنت عبد الناس لا جل في علاه. الهدف هو ما المحبوب، ما المراد، المراد والهدف هو رضوان الله جل في علاه، المحبوب هو الله جل في علاه. هذا الهدف كيف يصل المرء إليه؟ لن يصل إليه إلا بالسمع والبصر، بأن يعتقد بأن الله يسمع ويبصر، لأنه يريد بالهدف ويريد أن يصل إلى الهدف إلى محبوب الله جل في علاه، فيبحث بحثا حثيثا على ما يحب الله ليفعله، وينأى بنفسه كما ينأى المشرق عن المغرب عن عما يبغضه الله جل وعلا ويكرهه الله جل في علاه. فإن وقع فإنه دائما يذكر نفسه بأن الله يسمع وأن الله يبصر. وإذا عمل ما يحبه الله جل في علاه فتنة أعظم من المعصية، المعصية فإنه ينكسر ويذل ويتوب ويؤوب ويرجع خاضعا غير معجبا بنفسه، فهذا أقرب إلى المغفرة. لكن الفتنة الأعظم في الطاعة عندما يتقرب إلى الله جل وعلا بالمحبوبات، بالطاعات، بالفرائض، بالنوافل، بالمفروضات، بالمسنونات، فإنه يأتيه ما هو أعظم أدواء القلوب، ألا وهو العجب أو طلب الشرف والرئاسة والمنزلة عند الناس. لا يفوت أحد من هذا الباب بحال من الأحوال. أتعرفون الثوري؟ الثوري طبعا كان قرين للشيخ أحمد شاكر، وهم الاثنين يعني دول مفخرة لأهل مصر، صحيح ولا لا؟ ها الثوري أسبق أم الغزالي؟
لا يا راجل
والله. الثوري إيش يقول؟ قال أشد ما عانيت عن إيش من نيتي، أشد ما عالجت نيتي. ابن عيينة كان يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فالمسألة أعظم ما تكون على المرء فتنة مسألة المنزلة والريادة والرياسة وحب الظهور وحب التقدم والتصدر على الناس، لا محبة ما يحبه الله جل في علاه. هذا لا يمكن للإنسان، لا مخلص للإنسان منه إلا بالسمع والبصر. يرى يقول إن الله يبصر قلبي وخفقان قلبي وما يلتفت إليه قلبي، فيستحي المرء من ربه جل في علاه أن يكتب والملك لا يكتب ذلك، الملك لا يكتب ذلك، وإن كان يطلع على أعمال القلوب لكن لا يطلع على مسألة الإخلاص. الإخلاص سر عزيز بين الله وبين عباده، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. هذه أيضا من أعز ما تكون، هذه مسألة، لذلك النجاة النجاة فوق عند الله، كتبها في اللوح المحفوظ، لا يعلمها إلا الله جل في علاه، وربك رب القلوب يعطي على ما في القلوب. فحتى أنت ترى الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم يخطب له بالنار، القلوب المسألة مدارها على الداخل، والملائكة وإن اطلعت على أفعال القلوب على ما أدين الله به، وإن كان خلاف بين أهل السنة وجماعة، هل الملائكة تطلع على أعمال القلوب أم لا؟ والراجح صحيح أنها تطلع، يعلمون ما تفعلون، وفعل القلب فعل فينزل تحت العموم، فهم يعلمون إلا الإخلاص، يعلمون أعمال القلوب إلا السر بين الله وبين عبده. والمرء لا يصل إليه إلا بهاتين الصفتين العظيمتين السمع والبصر. فهو إذا تكلم وأراد المنزل عند الناس قال سمع ربي ورأى قلبي وعلم أن أنا أفعل ذلك للناس، ثم يعلم يقينا بالرغبة والرهبة، يعلم يقينا أنه ما دام قد علم الله، ما دام قد سمع الله، ما دام قد أبصر الله جل في علاه، سيجازيه جزاء وفاقا وأجرا طباق. فالمنافق يؤتى بنقيض قصدي، فيرجع الناس الذين يمدحونه يكونون ايش؟ قد ذموه، واشد الذم عليه، لان الله جل وعلا كما قلنا هذه سنه كونيه، يؤتى المنافق ايش؟ بنقيض قصدي، فيقف امام العمل طويلا وينظر ويقول سمع الله، نظر الله لي، يعلم الله ما في قلبي، فيستحي ويخشى من قول الله جل في علاه انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركت ما شرك. وايضا في الرواية الأخرى قال خذ ممن عملت له، وحديث الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث مرعب يزلزل الأبدان والأركان والقلوب، عندما قال أول من صعد بهم النار ثلاثة، وذكر منها عالم تعلم العلم فيذكر الله بنعيمه ويقول ماذا فعلت فيما أنعمت عليك، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمت فيك يا رب العالمين، فيقال كذبت، تعلمت يقال عالم أخذ ما أراد وقد قيل ثم زج به في نار جهنم. وهذه لا يمكن أن يفوت منها المرء كما قلنا إلا هو يتعبد الله جل وعلا بصفتين عظيمتين السمع والبصر. والإشارة هذه قد أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست إشارة لكافية الصفة، ولكن لمدلول السمع، لتعلم أن السمع يسمع الله جل وعلا ما تقول، وأيضا تعلم أن الله جل وعلا يعلم ما أنت فيه. فهذا باب الإحسان، باب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أنا مع عبدي، عبادة المعية. ولذلك أنت ترى أنك إذا بحثت في التاريخ ومحصت النظر ترى أعظم الناس قدرا أمام الناس وعملا لنصرة هذا الدين هم الذين تعبدوا الله بهذه العبادة العظيمة، من أول أبي بكر إلى آخر المحسنين. أنت ترى عمر بن عبد العزيز قد قال فيه العلماء الخليفة الخامس الراشد، هم خلفاء أربعة لكنهم قالوا لأنه سيرته يعني قد اقتربت من سيرة هؤلاء الأربعة فلقبوه بالخليفة الراشد الخامس. والحق أن الخليفة الراشد الخامس هو إيش؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، صحيح ولا لا؟ ها الحاسم ممتازين، كم من الوقت جلس؟ ستة أشهر، هذا صحيح. فالغرض المقصود لقبوه بذلك، لما الذئب كان يحرس الغنم، هو نتاج إيش؟ نتاج الإحسان. عمر بن عبد العزيز كان نتاج الإحسان. كيف كان هذا الحفيد البار عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعس بالليل فسمع امرأة تقول لابنته قالت يا بنياتي اخلطي اللبن بالماء او اخلطي الماء باللبن، فقالت ان هذا لغش، فقالت المرأة ان عمر لا يرانا، ارجاف يرتجفون فقط من عمر لما بعث المرأة وكانت حاملا ايش اسقطت حتى يعني ضمنه علي بن ابي طالب، فعمر الخطاب فقالت يا بنياتي ان عمر لا يرانا، فقالت واين رب عمر، لك لفتتان عظيمتان، اللبيب الفقيه. عمر انتهز الفرصة فزودها له، هذا انتهز الفرصة العظيمة هذه. وانظر إلى المرأة الأخرى كيف كافأها الله جل في علاه، عندما كانت تعبد الله بالرقابة تزوجت ابن الخليفة، ابن من؟ ابن عمر الخطاب، وزير النبي صلى الله عليه وسلم، السمع والبصر هو أبو بكر. فالغرض المقصود هذا نتاج، كان النتاج عمر بن عبد العزيز، نتاج الإحسان، تعبد الله جل وعلا بالإحسان. الثلاثة نفر أغلقت عليهم الصخر في الكهف وهم في الجبل، علموا أنهم قد هلكوا، وكل منهم قال من كان يتعبد لا عبادة بالإخلاص فليذكره. فذكر رجل بأنه كان يحب ابنة عمه، وأتته في حاجة لأهلها لزوجها لأولادها، وهو يراوده عن نفسها يمنعها من حاجتها حتى يأخذ منها مقربه. فجاءته ذات مرة وقد رضخت من الحاجة والإعواز، حتى أنه لما قام منها مقام الزوج من زوجه قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ثم قال لا يرانا أحد إلا النجوم، فقالت أو قالت لا يرانا أحد إلا الكواكب، فقالت وأين مكوكبها؟ فارتعدت فرأس الرجل. هذا الرجل يعني كاد في لحظة أن يكون فاسقا فاجرا، وفي لحظة عندما تعبد الله بالإحسان قام بارا من أفضل الناس ومن أعظم الناس عبادة، لذلك قد انزاحت وانفرجت الصخرة بسبب هذا الإحسان، فتركها وأعطاها ما أرادت لله دل في أولى هذا الإخلاص. أن عمر بن الخطاب أيضا في ليله وهو يمر وجد امرأة ويتكلم بأشعار كما قلنا قبل ذلك كثيرة، ويتئن من غياب زوجها وهي تقول لولا خشية الله الإحسان هنا تراقب ربها جل في علاه. وأيضا أن تستحى أن تركب مراكب الرجل لا اهتز السرير من جوانبه كما بينا قبل ذلك. فهي امتنعت عن الحرام لأمرين اثنين جليلين، الأمر الأول حق الله، الأمر الثاني حق الزوج، ولها بذلك أجران، لأن المرأة إذا أدت حق زوجها وأرضت ربها في فريضتها فإنها في الجنة بسلام. فلذلك منع عمر الخطاب الغياب عن المرأة مدة 4 أشهر. الغرض المقصود هذه هي نواتج الإحسان، فمن استطاع أن يعبد الله جل وعلا بذلك فالنجاة والسعادة السعادة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من السعداء، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعبد الله جل وعلا بالإحسان. وإنا والله لنتكلم عن حال القوم ولسنا منهم، وإنا نتمنى من الله أن نكون منهم، لأن الله جل في علاه عندما بين لنا في كتابه أن أهل الأعراف عندما نظروا إلى أهل الجنة قال فيهم لم يدخلوها وهم يطمعون، إن لسنا من المحسنين لكننا نحب أهل الإحسان، ومن أحب قوما كان معهم، كما بين النبي صلى الله عليه ذلك إن المرء يحشر مع من أحب، ومن أحب يعني أن يتشبه بقوم فليتشبه بالمحسنين. فقال الله جل وعلا في هؤلاء لم يدخلوها وهم يطمعون، قال ترجمان القرآن من؟ ابن عباس قال لولا أن الله يريد أن يدخلهم فيها ما طمعهم فيها. ونحن نطمع من ربنا جل في علاه أن ينزلنا هذه المنزلة. فالغرض المقصود هذه من أعظم المنازل وهي أرقى مراتب الدين. ثم قال جبريل أخبرني عن الساعة، فقال بأدب جم، ما المسؤول عنها بأعلم، هذا أدب العالم بحق الذي يقول لا أدري. هنا جمل كثيرة لكن سنقتصر على جملتين من الأدب التي ظهرت لنا في كلام جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهي أن يعلم العالم طالب العلم لا أدري، كما نقل عن السلف أنهم كانوا يبتدئون تعليم الطلبة بلا أدري. وقال بعض العلماء من علمائنا من السلف من أئمتنا الأبرار الأخيار قال العلم ثلاثة، حلال وحرام ولا أدري. قد قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لعلها ترعبك يا لبان فلا تتجرع على الفتوى مرة ثانية. وقد قال الله جل في علاه إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والذي يوقع عن الله جل في علاه بلا إتقان العلم فقد تقحم النار على بصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في غير ما موضع من الأثار التي صحت عن نبينا المختار بأن من قال في القرآن بغير علم وإن أصاب فهو آثم مخطئ، وأجرأهم على النار أجرأهم على الفتية، وإن جاء الحديث فيه كلام لكن أنا دين الله بأنه يحتج به. الغرض المقصود هذا الأدب العظيم، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال البراء بن عازب رضي الله عنه أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله من الأنصار والمهاجرين، أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله من الأنصار والمهاجرين كلهم إذا سئل مسألة يحيل على أخيه، يود أن أخاه قد كفاه أن لا يتكلم من تشفه. قال علماؤنا كان ابن سيرين من أفقه الناس، وكان علامة فقهه أنه إذا سئل تمعر وجهه. فين الفقه هنا؟ سرعة سنين أفقه الناس، قالوا علامة فقهي كان إذا سئل تمعر وجهه، لأن في أدب لابد السؤال، أنت تعرف لا تسأل من ابن سيرين هذا عشان تعرف تقدم فضيلة الشيخ المفتي العلامة. لما يتمعر وجهه؟ لما يتغير وجهه؟ ها؟ لوجود الحسن البصري. يعني كلام فهلاوة مصرية عظيمة، مخرج لطيف فاهم، وكلام جميل، لأننا قعدنا قاعدة بأن العالم إذا سئل مسألة وهناك من هو أعلم منه لابد أن يحيل عليه، لكن الآن أبدا لن تجد ذلك أبدا، يخرج ينزل من على المنبر فيسأل فاتفرج على بحر الإجابات التي تحدث، تمجها الأذان من عارية عن أي علم، لكن المشكلة أنا فما أستطيع أن أقول لا أعلم. لما تغير وجهه محمد؟ ممتاز، أحسنت والله، للخطورة العظيمة. هو الآن يقف فينظر إلى النار أمامه لأنه يوقع عن الله جل في علاه، هذا توقيع إن لم يكن ضابطا للعلم، فارق بين العالم وبين المفتي، أيضا فارق بين العالم والعالم الفقيه. الإمام ابن المسيب أو الفضيل بن عياض كلام من ذهب، الفضيل بن عياض يقول العلماء كثر، وهذا في أي زمان؟ هو أتحلموا بهذا الزمان؟ أبدا، في أي زمان؟ الرأي الأول، قال العلماء كثر والحكماء على قلة، فأين الحكماء؟ وهذا طبعا تشبه بها كلام الشيخ صالح بن عثيمين عند موته، عندما قالوا إلى من يعني تكلم في الفتوى، فقال العلماء كثر لكن أين العالم الفقيه المدقق المحقق الذي استطاع أن يسقط يعني منطات المسألة أو تحقيق المسألة والنظر في استخراج الحكم واستنباطه من الدليل؟ هذه بعيدة، هذه ملكة فقهية يرزقها الله من يشاء. فهنا ابن سيرين كان يعني 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 ينظر في نفسه وينظر في غيره، يحيل على غيره، لكنه كان يرى خطورة الموقف أنه يوقع عن الله جل في علاه، فإن لم يكن ضابطا فإن الله سائله وهو الآن على مشارف هلك، إما أن ينجو وإما أن يهلك، لذلك كان يتغير وجهه. هذا ابن سيرين. وأيضا قد قيل عن علمائنا أنهم كانوا يحيلون في الأسئلة، لا يجيبون عن السؤال، فقال ابن مسعود كل من سئل سؤال، قال من ما كل عالم سألوه أسئلة فأجاب عنها بأسرها فهو مجنون. قال إن رأيت العالم يجيب عن كل سؤال فاعلم أنه مجنون، لأنه يتقحم النار على بصيرة. لذلك أنت ترى المغاربة بأسرهم مذهبهم العظيم هو تونسي، إيش المذهب هناك مغرب وزاء؟ ها محدش عارف، يعني أنت بتتبرع، ها المالكية، أنت معانا طبعا، إياك شافعي، وهو شافعي، وأنت أيوة شافعي الحمد لله. هم المغاربة ليش مالكية؟ لتعظيم هذا الإمام النجم عندما ضربوا له أكباد الإبل في 30 مسألة أو أكثر من 30 مسألة، المهم لا يهمنا العدد الآن، لكن ضربوا له أكباد الإبل من المغرب ليسألوه عن مسائل، فوقف أيام ثلاثة عدة وهو يرد السائل ويرد السائل، ثم قال له لا أدري، قال أنت لا تدري، مالك عالم المدينة لا يدري، كيف أرجع وأقول للناس أقول سألت مالك ضربت أكباد الإبل فسألت مالك عالم المدينة فقال لا أدري، قال نعم، قل لهم مالك يقول لا يدري. إن صبغت المغرب بأسرها بهذا المذهب، رجل كان مخلصا صادقا مع الله يخشى على نفسه. ولذلك الإمام أحمد سئل مسألة لم يدرك يعني لم يدرك إتقان هذه المسألة، فقال له سل العلماء. هذا عجب عجب. يحيى بن معين لما بقي ابن مخلد كما بين الأسبوع الماضي يسأله يقول أسألك سؤالا واحدا عن الرجل، قال من؟ قال أحمد. أحمد تسألني عن أحمد؟ أحمد يكشف عن أحمد؟ أحمد يكشف عن الناس؟ أحمد إمام أهل السنة والجماعة؟ أحمد نفسه يسأل فيقول سألوا العلماء لا تسألوني، ألست بعالم بل هو من أعلم العلماء، لكنه لما لم يدخن المسألة أحال على غيره. فهذا كان داء بعلمائنا. لذلك كان السلام يعلمنا في هذا التأصيل بالأدب الجم عندما قال له جبريل الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ لا أدري. فكان السلف يعلمون الطلاب لا أدري. فهذه المسألة الأولى والأدب الأول الذي يعني يستنبط من هذا الحوار بين جبريل عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني وهو عظيم جدا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. المتهوكون الذين يعتقدون في النبي ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، ويقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم البيت المشهور جدا، ها قال من جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح، يبقى الغيب كله مكشوف عند من؟ قال من علومك، من ده من مش الجنسية هنا، ده من ايش؟ للتبعيد، ده الراجل رايق وهو بيتكلم بهذا الكلام. قال ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن الغيب كله مكشوف للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. هذا كلام يعني احنا نعذر قائله بالجهل، لكن هذا كلام لا يمكن أن يقبل من رجل مسلم بحال من الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بحال من الأحوال. قال الله تعالى في الكتاب والواقع والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تبرأ أن يكون قد علم الغيب. قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقد قال الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا أسلوب حصر الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأنه قال له الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من الساعة. فبين أن هذا غيب لا يعلمه، هذا في خمس لا يعلمهن إلا الله. فالغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. هذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. والواقع يشهد بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا معاتبا إياه عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك ها وتعلم الكاذبين. وين وجه الدلالة من الآية؟ ها أيوة طب من الآية هذا الشاهد والدلالة ممتاز صحيح حتى يتبين لك، يبقى يتبين لك بالمقدمة والنتيجة. إذن فأنت لا تعلم الغيب. عفى الله عنك لما أذنت له. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل منزلا في غزوة بدر فقال له الصاحب الجليل هذا المنزل أنزلكه الله وحي فسمعنا وأطعنا أم هو الحرب والمكيدة؟ قال لا بل الحرب والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل يا رسول الله، نأتي الحوض، نحن نأخذ الماء وهم لا يأخذون الماء. فنزل على رأي. هذه دلالة واضحة جدا أنه ما كان يعلم الغيب. بل أعظم من ذلك ألا وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له يا عم قل لا إله إلا الله هو جاء هو يلح عليه وهو لا يعلم أنه سيموت على ملة عبد المطلب، فمات على ملة عبد المطلب. وأعظم من ذلك ما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم من هم وغم وكدر شهرا كاملا ودهرا ردحا من الزمن، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل كمدا بأبي هو وأمي من الاختبار العظيم والبلاء العظيم الذي نزل عليه ونزل على عائشة رضي الله عنها وارضاها في حادثة الإفك. هل لو كان يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى زيد إلى أسامة بن زيد فيسأله ويقول اسأل الجارية أهلك يا رسول الله والله ما علمنا إلا خير، ثم يسأل زينب وتقول أهلك أرعى أحفظ سمعي وبصري والله ما علمنا عن أهلك إلا الخير. فإن كان يعلم الغيب لما يبحث ويسأل علم أبي طالب رضي الله عنه وارضاه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لذلك وكل علم الغيب لله جل في علاه. قال ما المسؤول عنها بإيش بأعلم من السائل. يأتينا إشكال بعد هذه القاعدة التي اتفقنا عليها الإجماع على أنه لا يعلم الغيب، ها تجمعون على ذلك. ثم قال أنبئك بأمراته، ثم ذكر علامات الساعة. أليست علامات الساعة من الغيب؟ صحيح ولا لا؟ إذن فقد أخبر بالغيب. كيف الإجابة يا شطار؟ أليس هذا إشكالا؟ أليس هذا من الإشكال بمكان؟ ها تبنى. لا قلنا القاعدة الأرضية أنه لا يعلم الغيب، لكن يمكن أن يعلم أحد الغيب بما أعلمه الله جل في علاه إلا من ارتضى من رسول. وهذه من دلائل النبوة، وهذه من دلائل النبوة، ولذلك أخبر بعلمتها. نختم هذا الباب في القول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أخبرك بأمراتها. يمكن أن يستقى من هذا الباب معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات. كيف؟ هذه لفتة بعيدة شوية لابد تمحص النظر فيها. الحوار الذي دار بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وأنبئك بأمرتها، قال من وصل عنها بعلم المسائل ولكن يعني قال أخبرك عن أمرتها وذكر الأمرات. قلنا هذا دلالة واضحة جدا على ما يستقيم واعتقد أهل السنة والجماعة في الصفات. ممتاز، هذا الإجمالي لكني أريد التفصيل. ممتاز جدا، لفضة فوق. ممتاز، ما هو صح. انا ما هو احنا اعتدت بالقاعده العظيمه. هات طب خلاص تنسي، خلينا هو هذا الذي اريده. هو ايش فعل؟ العلم الغيب تكلم عنه، قال انا اعلم ان هذا علم غيب فاقف عنده. وعلم الغيب له كيفيه وله توقيت، فاحال الكيفيه والتوقيت على الباري سبحانه وتعالى في علاه. صحيح، وانت بالضبط في اعتقادك في يد الله، في يد الله، في عين الله، في رجل الله، في ساق الله جل في علاه، انت تثبت الصفه. فهي غيب، الكيفيه ايش؟ غيب. فانت اثبتت الصفه مع علمك بالصفه لانها نزلت بلسان اعجبي مبين. فلما علمتها انت صحيح نزلت بايش؟ بلسان عربي مبين، تعلمه، علمت الصفه وعلمت ان الكيفيه غيب، فوكلت الغيب لله جل في علاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الساعه قائمه. كيف الساعه؟ إذا سألت الإنسان كيف الساعة سيقول في خمس لا يعلمهن إلا الكيفية يعلم الله، فأحال الكيفية. فأما الذين يخالفون أهل السنة والجماعة ماذا فعلوا؟ محصوا النظر في الكيفية، فاستبقت إلى أذهانهم التشبيه ففروا فعطلوا. هم أدخلوا أنفسهم فيما لا يعني لا مجال لهم أن يدخلوا فيه، وهو الكيفية. نعلم أن الصفة موجودة، الصفة اتصف الله بها، الصفة ثابتة بالكتاب والسنة، لكنها غابت عنا. فلنا أن نقف معظمين في الغيب ونقول لا نعلم عن الغيب شيئا، لكننا نؤمن بما جاء عن نبينا السلام وعن ربنا جل في علاه. لكنهم إيش فعلوا لما قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم؟ نظروا إلى كيفية اليد، قالوا اليد إذن أصابع وأنامل وأظافر شبه الخالق المخلوق، لا 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 يجوز، ليس كمثله شيء، ففروا من ذلك. قلنا لو وقفتم عندما أوقفكم الكتاب والسنة لماذا فعلتم؟ لقلتم قد قال الله يد الله فوق أيديهم، نعم يد الله فوق أيديهم، إذن يد الله جل وعلا ثابتة بالكتاب. ثم إذا نظرت إلى الكيفية قلنا الكيفية موجودة لكننا لا نعلمها، غابت عنا. فنكل الغيب لله جل في علاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الساعة وكيفية الساعة وتوقيت الساعة، لأنها غيب، والغيب لا يعلمه الله إلا الله جل وعلا، كما في الرواية الأخرى حديث أبي هريرة قال في خمس لا يعلمهن إلا من إلا الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى التعليم عن طريق السؤال والجواب، التعليم عن طريق السؤال والجواب، وهذه من أعظم طرق العلم، لكن هذه أيضا تأتي في حسن سؤال الطالب مع حسن الإصغاء لإجابة المعلم. قال التعليم بالسؤال والجواب، هذه الفائدة الأولى. طبعا هذا أصلا مدرج عندنا من كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن السلام كان يطرح الأسئلة على الصحابة، حتى يعني وقع في قلب ابن عمر أن نخلف السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب قال يعني لو أجبت كان لي أفضل من كذا وكذا، لأن يكون الذي أتى بالإجابة هو ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا كان عمر بن الخطاب يفعل ذلك ليبين مكانة ابن عباس ويسألهم عن إذا جاء نصر الله والفتح، حتى قالوا كل منهم أدلى بدلوه، وكانت الإجابة خاطئة، حتى أجاب ابن عباس بالإجابة الصحيحة أنها إشارة إلى أدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين مكانة ابن عباس من العلم ترجمان القرآن. السؤال والجواب من أعظم كما قلنا طرق ووسائل العلم. أبو زرعة كان إذا أتى إلى أبي حاتم كما يقول ابنه في الجرح والتعديل يقول فيترك أبي قيام الليل ويدارس أبا زرعة، سؤال وجواب. وهذا الذي حدث عندما قال لعبد الله أبو زرعة، عندما قال لعبد الله تعرف كم يحفظ أبوك؟ يحفظ ألف ألف حديث. طبعا ألف ألف حديث دي أنت مش تجد في السنة ألف حديث، لكن تعرف ذلك على المقطوعات والموقوفات وأيضا التفسيرات، وهذه تدخل فيها. فقال يحفظ ألف ألف حديث، فإني دارسته ألقي عليه المتن فيأتيني بالإسناد، وأعطيه الإسناد فيأتيني بالمتن. بحر واسع، بحر لا ساحل له، أو خضم واسع. الإمام أحمد بحفظه والمسند دل على ذلك. الغرض المقصود أنها عن طريق السؤال والجواب. لذلك كان قد أجاب بعض علمائنا في الأحاديث التي عدها بعضهم في البخاري أنها على التعليق، قال هشام بن عمار قالوا قال مع أنه شيخ مباشر، فقالوا الإجابة أنها كانت في المذاكرة، يعني ما عقد مجلس التحديث لكن كانت إيش؟ مذاكرة. ففي المذاكرة كان يعني يستبيح صيغة التحديث، فقال كانت هذه في المذاكرة. فالغرض المقصود أن أعظم طرق العلم السؤال والجواب. أنا أعرف بعض طلبة العلم أنهى كتاب فقه كامل على رجل فقيه بالتليفون، كان يأتي، وهذا طبعا الكلام هذا ليس يعني لا ينكر على طالب العلم، لأنه قد ورد مثل ذلك عن ابن قدامة. تعرفون ابن قدامة؟ ده ابن خالة أحمد بن حنبل، صح؟ ابن قدامة تعرفونه؟ عرفوا لي ابن قدامة بكتاب واحد، المغني، صاحب المغني، بحر الواسع هذا في الحديث والفقه، الفقه المقارن. ابن قدامة كان إيش بيفعل؟ كان يحفظ المتن ويبلوره، يحفظ معناه، طيب، ويأتي هو يشرحه لشيخ، فإن أقره الشيخ وصل الذهن في، وهو هنا تمرس العلم. لذلك المفتي حتى يكون مفتي يأتي بالمسائل ويفتي فيها ويكتب الإجابة ثم يقارن إجابته بإجابة الفحول، فإن وافق قول الفحول قد أشرقت شمسه على الناس. وهذا أيضا في المحدث، يأخذ الحديث انفرادا يدرس إسناده أو يأتي بشواهد المتابعات، فإن وافق تصحيح وتصحيح المتقدمين مع المتأخرين كان له ما له من إيش؟ من التقدم. وقلنا أشرقت شمسك على الأمة الإسلامية. فالغرض المقصود بأن السؤال والجواب يتقن به المرء العلم. وابن قدامة ما كانش فيه تليفون، لكن كان فيه ايش، انه يباشر الشيخ فيذهب فأسأله ويجيب عليه الشيخ. الفائدة الثانية من فضل العالم قوله لا أدري، هذه دلالة على مئنة الرجل، على فقه الرجل. ابن عمر رضي الله عنه دخل عليه رجل قال أفيكم ابن عمر؟ فقال رجل هذا الذي يجلس خاشعا متواضعا، قال أنت ابن عمر؟ قال نعم أنا ابن عمر. قال إني أسألك. فسأله مسألة أمام الجميع، وابن عمر معروف فحل الصحابة، ابن عمر من السبع المكثرين عن السلم، ابن عمر الرجل الزاهد العابد التقي النقي الأثري. فسأله أسئلة، فقام ابن عمر في أول مسألة يضرب في يده هكذا، ثم قال يا هذا والله لا أدري. فسأله المسألة الثانية فأخذ يعض على يديه، ثم قام فقال يا هذا والله لا أدري. ثم سأله الثالثة فقال ابن عمر والله لا أدري. فقال الرجل هذا ابن عمر؟ متأكدين هذا ابن عمر؟ فقال له الرجل نعم والله ابن عمر. قال نعم والله أنا ابن عمر ووالله لا أدري. ثم قام في وسط الحلقة وقال الحمد لله الذي وفق ابن عمر فيما لا يدري أن يقول لا أدري. وأما الآن حدث ولا نعم. الفائدة الثالثة الدين مراتب ثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إسلام إيمان إحسان. وهذا ورد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب ائتني به، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أتدري من هذا؟ هذا جبريل جاء يعلم الناس دين أمر دينه. فالدين المراتب الثلاثة ذكر عن سأل عنها جبريل. الفائدة الرابعة القدر ركن من أركان الإيمان، لا يستقيم إيمان عبد إلا بالإيمان بالقدر، فمن لم يؤمن بالقدر فقد كفر، كما قال ابن عباس القدر نظام التوحيد. فمن لم يؤمن بالقدر أو قال فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. ونستدل بذلك على ذلك بإيش يا شطار؟ بدليلين اثنين، دليل أصل ودليل آخر مساعد. الدليل هو أصل والدليل مساعد، والدليل المساعد ده مهم جدا. الدليل المساعد هو علامة السلفية. ده كده بقى المسألة بقت أسهل ما تكون، صحيح ولا لا؟ ولا كده صعبتها؟ لما جئت متأخرا؟ طب هات كيف؟ شوية احنا نريد منك التعليل والتوجيه والتنظير، نريد منك الدليل. الدليل أنا ما أريد توجيه الآن، أريد دليل ودليل مساعد. طنطا إياك والمشبك، لا تدري ولا نعمة تطبيق السلف الآن، هذا علم مبين. المجلس هنا هذا يعني شوف هذا التأثر، هذا دلالة على التقى والورع. زادك الله تقى وورع، ونسأل الله أن يعلمنا وإياك. نعم إيش ممتاز، وين سياق الحديث أنت هتخلينا أبحر أنا فيه؟ وهذا إيش؟ وهذا إيش عندك؟ وهذا إيش؟ هذا أي نوع من النوعين؟ أنا طلعت مساعد يابا، الراجل هو الميكانيكي معانا، معانا طبيب هو ميكانيكي عظام بقى. نعم قلت لك هات أصل ومساعد، والأصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن وذكر والقدر خير وشر. الدليل المساعد المفسر لنا، لأنه ممكن واحد يطلع علينا متنطع يقول عقلي يقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم والقدر خيري وشري يعني هذا من باب المستحبات من باب الواجبات، لكن لا يضيع أصل الإيمان. ما دام الرجل آمن بالله وأنه خالق وأنه مخترع وأنه صانع وأنه يعطي ويمنع تم إيمانه، لكن ينقص في الكمالات أن لا يؤمن بإيش؟ بالقدر، صحيح ولا لا؟ فجاءنا المفسر هو الصاحب الجليل بفهم سلف السلف الصالح ابن عمر، قال إني منهم بريء وهم مني براء. والبراءة تكون براءة من الدين هنا الآن، براءة كاملة، لأنه قد انتقض توحيده بإيش؟ بتكذيب القدر. لذلك في الحديث الصريح في المسند وفي غيره أن الرجل قال لابني قال وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن، إن مت على غير ذلك إيش؟ فلك النار، فأنت في النار. دلالة واضحة جدا على ذلك. الفائدة الأخيرة، إتيان جبريل عليه السلام بصورة غير صورته. التشكيل عندنا الخلق ثلاثة ولا أكثر من ذلك؟ في إيش؟ الخلق ثلاثة صح؟ إيش؟ صنفت موتني ها؟ إنس وجن وإيش؟ دعك السماوات، إيه الفرق بين السماوات والأراضين والبحار والثمار والأشجار من الملائكة والجن إيش الفرق بينهم؟ مين؟ العقل والتكليف. التكليف صحيح ولا لا؟ طيب عندنا ثلاثة. أما الإنسان فلا يتشكل إلا في صورة الإنسان، إلا أنه يلبس وشه ويخاف مراته، ده أمر آخر، هذه مسألة أخرى. ممكن الإنسان هذا من حسن خلقي بيحب يتحبب لإمرأته. أما بالنسبة للجن والملائكة فالملائكة تتشكل في أي صورة والجن يتشكل في أي صورة، فقد ورد والسنة طافحة بذلك أن الجن يتشكل في الحياة، في الكلاب، في القطط السوداء. قال الكلب الأسود شيطان، عند كثير من العلماء وبعضهم قالوا لا، الكلب الأسود شيطان يعني كلب إيه؟ يعني إيش؟ شيطان الكلاب، كما أن الإنس لهم شياطين والجن، وإن كان الظاهر أظهر، الظاهر أظهر. طيب وأيضا في الحياة، لأن الشاب الذي جاء وجد امرأته بثيابها على الباب، فذهب فقالت لا تعجل علي، اتق الله ولا تعجل علي، انظر، فنظر في الفراش فوجد حية عظيمة فأخذ الرمح فمات معا، لا يدرى أيهما قد سبق الآخر في الموت عندما أراد أن يقتله. فنهى الإنسان عن قتل الحياة في المدينة على أنها الجن، لابد أنه يحرج عليها ثلاث، يحرج عليها ثلاث، فلذلك هو يتشكل. الجن أعطاه الله جل وعلا، لا ترى، شوف الفارق بين الإنس والجن، أعطاه الله قوة أن يراك وأنت لا تراه، غاب عنك وأنت لا تغيب عنه، وأعطاه الله جل وعلا القوة بأنه إيش؟ بأنه يتشكل في صور كثيرة، يتشكل في صورة الإنس. وذلك احنا عندنا في الصعيد كان بيحكوا لنا حكايات بيخوفونا عشان ما يطلعش بره بالليل، يقول أبوك راح سلم على حمدان، وبعد ما سلم عليه بالليل بينظر لا إيده إيد معزة. كلنا بنتوارث هذه القصة، تيجي الساعة 9 محدش ينزل، إيده إيد معزة، خلي بالك. فهو هذا هو الصحيح حقا، هو يتشكل في الإنسان. جاء سراقة بن مالك صحيح في هذه الصورة، جاء رجل كأنه من أهل الحجاز عندما اجتمعوا في دار الندوة لقتل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وافق على كلام أبي جهل. فهو يتشكل في صورة الإنسان، يتشكل في صورة الحياة، في الكلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ابن تيمية يستخرج ذلك أنه أيضا في القط الأسود، الأسود البهيم، فيتشكل فيه. فهنا الفارق بين هذا الجن والملائكة، تشكل أيضا في صور كيفما شاءت، الله أعطاه هذه القوة. والفارق بينهما أن الجن لا يستطيع أن يعود على ما كان عليه، يعني إذا قتل أو إذا أصيب. أما بالنسبة للملك لا، والدلالة ذلك واضحة جدا، دخل عزرائيل، ها من وين أتينا بهذا؟ إسرائيلية، دخل ملك الموت صح، فصفع على وجهه، لكن هو دخل بصورة إيش؟ الظاهر، لأن بعضهم يقول لا دخل بصورة الملك، والظاهر هو دخل بصورة البشر، دخل على صورة البشر فصفعه ففقع عينه فردها الله جل وعلا لما تحول إلى صورة الملك، وجاءه بعد ذلك لموسى عليه السلام. فالملك حتى لو أصيب يتحول بعد ذلك إلى صورة الملك. فجبريل عليه السلام، أما الجن كما قلنا لا يستطيع. وجبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلب، وكان يأتي على صورة رجل كما جاء على صورة شاب. وهنا يقول النبي ما من مرة أتاني جبريل إلا عرفته، إلا هذه إيش المرة، ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما كان السياق في المحاورة يسأله ويصدقه علم أنه جبريل، لذلك قال هذا جبريل جاءكم يعلم أمره دينكم. لا في البداية لم يعرفه نسان، هو صرح بذلك في بعض الروايات، قال ما من مرة يأتيني جبريل إلا وأعرفه، يأتي على صورة دحية لو جاء على صورة الرجل وهي أسهل ما يكون، قال وفي هذه المرة لم أعرفه. فهنا الفائدة أن الملائكة تتشكل بصورة البشر. بهذا نكون قد انتهينا من الكتاب الأول، وعندنا وقت قبل ربع ساعة، فتفضل. ها من كان آخر كلامي أو على الإعراب الثاني من كان آخر كلامي.
قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أحمد بن جعفر، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد، فذكر قال أنه قال من عفوا لا أسلم السابق. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة.
وطبعا الأخ فوت الحديث بقى الحديث عن قصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر على عثمان فألقى عليه السلام فلم يسلم فلم يرد عثمان السلام, رد واجب, لذلك ذهب إلى ولي أمره, ذهب عمر فاشتكى إلى أبي بكر فدعا عثمان فسأله فقال: انشغلت بالأمر الذي فيه نجاة هذا الأمر, انشغلت بنجاة هذا الأمر, كيف يمر المرء من هذه الدنيا بنجاة إلى سعادة وسرور وحبور وحور؟ فقال له الكلمة التي طلبها السلام من عمه: النجاة, طوق النجاة التوحيد, لما لا؟ فالتوحيد فيه السعادة والفلاح والنجاة والرشاد, وفيه جوار الرحمن سبحانه وتعالى في علاه, ولا يمكن الخلود في النار لموحد بحال من الأحوال, كل موحد وإن أصابه ما أصابه ففي يوم من الدهر لابد أن يرى السعادة الأبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عامة هذه يعني فيها مقدمة, سألغي المقدمة حتى لا أطيل على الإخوة, مقدمة معرفة الفضل لأهل الفضل, لأن عمر اشتكى عثمان لأبي بكر, وهذا سنبينه في الفوائد المستنبطة. لكن نقول هذا الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله, أو كان أو على الإعراب الآخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة, هذه فائدة التوحيد. ولم لا, ولم لا, وأن الله جعل ما خلق الخلق إلا لهذا, الخلق إلا لهذا, لهذا لهذه القضية العظمى, لقضية الكون الكبرى, توحيد الله جل في علاه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال معاذ رضي الله عنه بعث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وقال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم, فقال ثلاثا: يا معاذ يا معاذ يا معاذ, حتى قال له: أتدري ما حق الله للعباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وإن الله يغار من أجل توحيده. عندما احتج أهل النار وقال أهل الدركات مع الدركة الأولى مع نار الموحدين, قالوا: ما نفعكم توحيدكم, أنتم قلتم لا إله إلا الله ولم نقل, ونحن الآن وأنتم سواء. فغار الجبار فقبض قبضة فأخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. طبعا لم يعمل خيرا قط لها توجيه, وقد بأن هذا التوجيه حتى لا يتمسك به متمسك في من يقول يعني يشابه قول الإرجاء أو يقول بأن المسألة مسألة عمل قلوب فقط, هذا تفصيله سيأتي إن شاء الله. لكن أقول: غار الرحمن, غار الجبار, غار القوي العزيز من أجل التوحيد سبحانه وتعالى في علاه. فلا غر ولا عجب أن نرى أن الإنسان كتبت سعادته وفلاحه ونجاحه في توحيد الله جل في علاه, وأن يختم له بالتوحيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله, أو من كان آخر كلامي لا إله إلا الله, الحديث فيه كلام, الإسناد فيه ضعف, رواه الحاكم أيضا, وقد وردت روايات في الطبراني في الأوسط وفي الكبير وأيضا في السنن بالمعنى, بمعنى أن من ختم له, وفي صحيح ابن حبان: من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة. الذي يهمنا في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. هل دخل الجنة يعني دخل الجنة من أول وهلة, أم دخل الجنة يوما من الدهر؟ هذه مسألة عويصة جدا, ولكن ظاهر القرآن على أنه دخل الجنة لو مات ووفق بإذن الله على أن قال على فراش الموت لا إله إلا الله, فلما يتكلم بعدها ببنت شفا ومات أغمضت عينيه فإنه إلى الجنان دون سابقة عذاب. وهذا الظاهر حقا, وهذا قول جماهير المحققين. والذي يدلك على أن دخول الجنة هنا من أول وهلة دليلان عظيمان. الدليل الأول أن الأعمال بالخواتيم, وهذا قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالخواتيم, فإذا ختم للمرء بالتوحيد فلابد أن يكون تكون الخاتمة سعيدة وأن يكون في الجنات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله أو عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: وفقه لعمل خير فقبضه عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أرضاه: إذا أراد الله بعبد خيرا قبل أن يموت بعام وكل له ملكا فوفقه وسدده إلى فعل الخيرات حتى يقول الناس مات على خير عمل كان يعمله. وإذا أراد الله بعبد شرا وكل له شيطان, نعوذ بالله من الخزان, يفتنه ويضله حتى يقول الناس مات بشر عمل كان يعمله, نعوذ بالله من الخزان. فالمسألة على الخواتيم. والحديث الذي في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس, ثم ما يكون لا يكون بينه وبينها إلا ذراع, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت عليه. الخواتيم. وأيضا أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس, حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بعمل أهل الجنة. فالأعمال بالخواتيم. فهذه اللهم احسن خاتمتنا يا رب العالمين، اللهم احسن خاتمتنا يا رب العالمين. اذا الدليل الاول هو ان الاعمال بالخواتيم، فهنا توضح لنا وتؤكد ان قول سلم دخل الجنه بغير سابقه عذاب، لان هذه بالخواتيم، والله جل وعلا اذا حب عبدا ختم له بالخير. والمساله دائره على القلوب، وربك عليم حكيم. لا تقولن لرجل كان يعمل الشر ثم ختم له بالخير ولما، ورجل طيله عمره يعمل بالخير يختم له بالشر. قلنا لان الله ايش يعلم ما في القلوب. وحتى لا تجن أنت، انظر إلى سياق الحديث، قال فيما يبدو للناس عمل ظاهرا ويعمل إيش باطنا، ولا بد من موافقة الظاهر بالباطن. التوجيه الدلالة الثانية التي تؤكد أن دخل الجنة من أول وهلة، الحكم مرتب على وصف. إيش الحكم يا شطار؟ دخل الجنة، إيش الوصف؟ آخر، لا آخر، لا آخر، آخر الكلام. ذلك علماؤنا من المحدثين كانوا يقولون يتكلم بلا إله إلا الله ولا يتكلم بعدها بمن تشبه. فإن تكلم بكلام أجنبي عن لا إله إلا الله نعيد عليه التلقين كما سيأتي. فهنا رتب الحكم دخول الجنة على وصف، وإلا فعندنا حديث أخرى مطلقة أن من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. فمن مات، والحديث الثاني الذي ذكره المصنف، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني دخل الجنة يوما ما. من مات في حديث ابن سعود، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فيها دلالة واضحة جدا على أن دخول الجنة على قول لا إله إلا الله مطلقا، لكن في هذا الوصف بأن يقال في آخر الكلام لا إله إلا الله فيموت عليها، هذه التي نقول دخل الجنة من أول وهلة، وإن كانت صحيفة السيئات أعظم من صحيفة الحسنات. هنا تزن لا غرو ولا عدم. الذي يعضد ذلك ويقوي ذلك عندنا بحديث المسند، حديث البطاقة العظيم، قد غلبت سيئاته على حسناته، وهو ينظر ويرى هذه البطاقة يقول ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات، رجحت كفة السيئات، الرجل هلك الآن، ومع ذلك تأتي لا إله إلا الله بإخلاص، وهذه مطلقة وليس آخر كلام مطلقة، فتكون النجاة له. فيقال لا ظلم اليوم، فيأخذ البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فترجح كفة الحسنات ويدخل الجنة. فلذلك نحن نقول فإذا ختم له بلا إله إلا الله، هذه مطابقة لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ها ولا تموتن إلا وأنتم. لذلك أنت ترى من السنة كثير من علمائنا يقولون من السنة تلقين الميت بلا إله إلا الله. فلذلك ننتقل إلى المسألة الثانية بشارة في قوله صلى الله عليه وسلم من كان أخذ كلامي لا إله إلا الله إلى التلقين. لكن قبلها نتعرض إنصافا كما هو حالنا في الدروس إلى القول الثاني. بعضهم يقول لا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوما ما، وهنا قول سلم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله، يمكن أن نقول بأن النجاة قطعا النجاة، لكن ممكن لا يكون من أول وهم، يسبق ذلك العذاب، يصهر بغلبة السيئات على الحسنات ثم ذلك يدخل الجنة. وهؤلاء الحق معهم توجيه، معهم دليل، وهذا الدليل في زيادة الرواية هذه اللي في الحاكم، رواها ابن حبان بزيادة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند موته نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. الظاهر هو الآن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند موته، أو الآن بالتصريح عند موته، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نفعته يوما ما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. الاحتمال وارد أنه أصابه من العذاب، يصهر ثم يلقى في نهر الحياة ثم بعد ذلك يدخل إيش؟ يدخل الجنة. كلام جيد، وإذا قلنا حتى بالتحسين فالكلام كلام جيد، لكن يدين الله بالقول الأول هو الراجح الصحيح. وأما هذا الحديث فله توجيه، التوجيه هو أصابه في الدنيا ما أصابه من لأواء ومشقة وكدر وتعب، الدنيا لا 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 يستوي أمره. فلذلك أنت ترى الحديث الذي في الصحيحين يعضد ما نذهب إليه بأن السلام يأتي، قال الله جعله يأتي بأنعم أهل الأرض من أهل الكفر، فيغمس غمسة في النار، هل رأيت نعيم قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا. ويأتي بأبأس أهل الأرض من أهل التوحيد فيلقى فيغمس في النار غمس، فيقول هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت في الجنة نقص في النار؟ أعوذ بالله من هذا التخريف، سامحوني. فيغمس في الجنة ثم بعد ذلك يخرج فيقول والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت بؤسا قط. فالغرض المقصود هذه دلالة واضحة جدا على أن المسألة أصابه في الدنيا ما أصابه، ويكون قول سلم دخل الجنة فالسعيد حقا من ختم الله بخاتمة الخير له، السعيد حقا. أرأيت عندنا نظائر في الشر، أما قال سلم والغريق شهيد، رجل عصى الله جل في علاه لكن ذهب يؤدي عملا لأمته في البحر فمات، لأنه كان يقبل بسينة ونزل هو وهي تحت فكان شهد. لا، المسألة منوطة أيضا بالطاعة، فكان في البحر يؤدي عملا لأمته لدنياه حتى أن يغني أهله فمات، صار شهيدا، سبق ما سبق من الأعمال، صار شهيدا ولا ما صار شهيدا؟ وإذا كان شهيدا لا يجدر بالشهيد أن يكون في النار. والذي يقوي ذلك روايات ثلاثة جاءت في الحاكم وفي في الطبراني في الكبير عن عمر الخطاب بأسانيد يعني يمكن أن نستحسنها، نقول نستأنس بها، ومنها ما نحتج به بأن عمر الخطاب قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم تطعمه النار، من كان آخر كلامه لم تطعمه النار، هذه دلالة واضحة جدا على الجزم أنه لا تمسه النار. وفي رواية أخرى لأبي ذر قال من قال لا إله من كان آخر كلامي لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لم يدخل النار، أو كلام قريب من هذا. فهذه أيضا فيها ما يعضد على أن قول السلام دخل الجنة يعني دخل الجنة من أول وهل. هذه بالنسبة للمسألة المهمة في هذا الباب. يتفرع عليها مسألة تلقين الميت، إذا علمنا بأن السعادة كل السعادة منوطة بأن يتلفظ المرء في آخر عمره على فراش الموت بلا إله إلا الله، لما ارزقنا جميعا لا إله إلا الله وخاتمة الخير بلا إله إلا الله، فعلى المرء أن يكون حريصا لإخوانه، لأنك ما قدمت ستجد، افعل ما شئت فكما تدين جزاء وفاقا وأجرا. فإن أحسنت لغيرك بأن يقول لا إله الله ختم لك بلا إله الله. أرأيت كيف أن سلم لما دخل على اليهودي وقال له يا بني قل أسلم تسلم، أو قال أسلم قل لا إله الله فقال لا إله الله ودخل الجنة بفضل الله جل في علاه. فالغرض المقصود قال علماء هنا ومن السنة تلقين الميت لا إله، تلقين الميت هذا عظيم، هذا تلقين الميت. ففهمه قوم بالظاهر أن يذهب ويقول يا عبد الله يا فلان ابن فلانة سيأتيك ملكان، الملكان أسودان أزرقان، ويأتي بالوصف العظيم ومنكر ونكير، ورد عليهما بقلب ثابت وأذن واعية وقل لا إله إلا الله ربي الله. وهذا هل هذا هو التلقين؟ أخذ بالظاهر بعضه، أخذ بالظاهر بعضهم، لأن الحديث في مسلم وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الاحتمال وارد لا إنكار، الاحتمال وارد، لكن لما ننكر؟ لا إنكار وننكر. جمعتم بين النقيضين، جمعتم بين النقيضين، أحل الإشكال. لا إنكار وننكر، لا إنكار لأن ظاهر الحديث يحتمل، احتمال وارد. لقنوا موتاكم الظاهر من مات ودفن، هذه رؤية ولا حلم؟ في إيش؟ أنت فين دلوقتي؟ لا والله. لقنوا موتاكم مات ودفن تلقنوا، أو لقنوا موتاكم من كان على مشارف الموت، لأن المجاور يأخذ حكم إيش؟ وهذه لغة العرب معروف صحيح، المجاور يأخذ حكم المجاور. فلقنوا موتاكم يعني هو على مشارف الموت عند الاحتضار عند المعاينة قبل المعاينة أن تلقنوا. طب الاحتمال هنا موجود وارد وهنا وارد، بالاحتمالات هذه صار الحديث مجملا. فلما صار الحديث في مسلم مجملا بحثنا عن ما يبهمه ما يغلق علينا، صح؟ لا، بحثنا عن ايش؟ عن المفسر. فوجدنا المفسر من فعل النبي من قول النبي صلى الله عليه وسلم دفن ولا ما دفن؟ دفن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني سار خلف الجنازات، فلما في الحديث حديث البراء الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الدفن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بعدما بين لهم ما يحدث في القبر، قال يا عبد الله قل لا إله إلا الله، يا عبد الله رد عنها المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ما في، ما مش ممكن يكون هذا الحديث ثابت، صح؟ الذي ثبت قال ها سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الأنا، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فأنه الأنا. يبقى هذا من فعل النبي، فعل النبي مفسر، كما قال البخاري بالقاعدة الذهبية حديث النبي يفسر وحديث النبي. أقول بعدها أبو بكر وعمر بعده هم أعلم الناس بمراد رسول الله، لأنك تدور مع مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على القبر لم يلقنه، قال سألوا لأخيكم التثبيت فأنه الأنا إيش يسأل. وورد أيضا في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال فأهيلوا علي التراب ثم قفوا عند قبري ولقنوني بلا إله إلا الله حتى أستأنسوا بهذا القول، صح؟ قال ذلك، هذا أيضا ليس في صحيح مسلم. اللي صحيح مسلم إيش قال؟ قفوا عند قبري، مقدار ذبح جزور، قال أستأنسوا، ما تكلموش قفوا فقط، أستأنسوا بكم أرد على رسل ربي. فهنا تفسير فعل الصحابة وتفسير فعل أن السلام يفسر لنا ويجعل المجمل مفسرا أمامنا بأن لقنوا موتاكم جزما ليس بعد الموت. يبقى إذن الاحتمال الأول منتفي، يبقى لنا إيه؟ الاحتمال الثاني اللي هو عنده يعني لقنوا عند الموت، وهذا فعل المحدثين كما قال حسين الجعفي، قال دخلت أنا بن أزائدة على الأعمش فوجدنا الناس حوله ووجدناه على فراش الموت، رجل بلغ إلى المنتهى، فوجدناه على فراش الموت. قال فسكتنا ونظرنا إليه، مع أنهم من أهل الحديث المفروض يحفظون هذا الحديث ويذكرون الأعمش بالحديث. حتى دخل شيخ كبير فنظر إليهم جلوسا وهم طلبة حديث مع الأعمش، ونظر إلى الرجل فعلم في عينه الموت، فقال أمن برى واحد منكم يلقنه؟ فقام الأعمش فنظر إليه فأشار بيده هكذا وحرك شفتيه، كما قال حسين الجعفي قال فأشار الأعمش بإصبعه هكذا وحرك شفتيه. طبعا الأعجب منه حديث من أبي زرعة عندما دخل عليه وحدثوه بالحديث قال الحديث ليس على وجه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن نفسه أنه قال من كان من قال لا لا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فمات بعدها. فلذلك العلماء يقولون تلقين الميت من السنة المستحبة المتأكدة، وأيضا أن ترجيه في الله جل في علاه، أن تدخل وأن تذكر محاسنه وأن تجعله يدع الرهبة ويبقى في الرغبة، يكون هنا في محل الرجاء لا في محل الخوف. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قتل وطعن أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه، دخل عليه شاب فنظر إلى عمر ووجد الدماء تسيل فرجاه في ربي، وهذا من فقه الشاب، شاب يكون فقيها مثقفا هذا من يعني من الخير بمكان. فقال له أبشر يا أمير المؤمنين، كنت وزيرا للنبي، كنت الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، فكنت خير صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات رسول الله واستخلف أبو بكر، فكنت خير صاحب وخير معين وخير وزير لأبي بكر، ثم بعد ذلك صرت أمير المؤمنين، ففتح الله على يديك الأمصار ويعني دخل الناس في دين الله أفواجا. فبكى عمر بن الخطاب بكاء عظيما، ثم نظر إلى الشاب معجبا بقولي، ثم قال له أيها الشاب أتشهد أمام ربك إذا سألك هذا السؤال بهذا يوم القيامة؟ الثناء على الدنيا حتى الآن. قال دع خدي على التراب على الله يرحمه. فقال له أتشهد بذلك عند ربك يوم القيامة؟ قال والذي نفسي بيدي أشهد بذلك. فولى الرجل، ولكن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهو على فراش الموت لا يترك الدين، من كان يعني جاءته الساعة وفي يدي فسيلة لابد أنه يقطعها ولا يزرعها، ها لابد. فعمر الخطاب نظر الرجل فقال أتوني بالشاب، رعب إيش اللي حدث من الشاب، أتوني بالشاب. ثم جاء للشاب فنظر إليه فوجده مسبلا لثيابه، فقال يا بني ارفع ثوبك أرضى لربك وأنقى لثوبك، يا بني ارفع ثوبك أرضى لربك وأنقى لثوبك. الغرض أنه رجاء في الله جل في علاه. ولما دخل ابن عباس على عائشة قال لها أبشري، وهي في فراش الموت، قال لها أبشري أنت حبيبة رسول الله وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أنت التي برأك لا من فوق سبع سماوات. قالت يا ابن عباس إليك عني. فكان من السنة أن ترجي المرء الذي هو على فراش الموت إلى في الله جل في علاه. لذلك حظي بهذه الفضيلة رجل قال فيه الذهبي وإنا لنتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، من الحجاج بن يوسف الثقف على ظلم واختلف العلماء في الكفر، لكنه ايش فعل حتى يجزم؟ حسن البصري لما سمع ذلك قال ما تكلمت فيه بعد ذلك، قال اللهم انك تعلم انهم يقولون انك لا تغفر لي، اللهم خلفهم واغفر لي. رجع في الله جل في علاه. حسن لما سمع ذلك قال وفق لهذا؟ قالوا نعم. قال تسمعها باذنك؟ قال هذا. قال نعم. فكف عنه، ما تكلم عنه بعد ذلك. الغرض المقصود الرجاء في الله جل في علاه، هذه من السنه، لقني موتاكم لا اله الا الله. من باب الشيء يذكر الشيء لنهاية الكتاب، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ولقنوهم ياسين أو اقرأوا عليهم ياسين. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال اقرأوا ياسين على موتاكم. طبعا بعض العلماء أيضا بعض من استدل بهذا الحديث وقال يقرأ ياسين فين؟ في القبر. الدلالة عليه بإيش؟ الاحتمال وارد، وهذا الاحتمال منتفي بفعل من؟ فعل النبي وفعل صحابة الرسول. قال سألوا لأخيكم، ما قال اقرأوا ياسين عليه، قالوا سألوا أخوه. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة، ولما مر على قبرين يعذبان قال يعذبان ويعذبان في كثير، ما قال اقرأوا ياسين، لكن أخذ هذا العود الأخضر وشقه نصفين. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا حديث أعلم من القطان والتقطني وغير هؤلاء، فهو حديث مضطرب وفيه جهالة، ولكن حسنه الشافعي من أئمتنا من الشافعية يرون أن الحديث في هذا الباب يعمل به، فقالوا بتحسين الحديث اقرأوا ياسين. لكن قراءة ياسين كما قلنا الاحتمال الأصيل أن يقرأها وهو على فراش الموت تسهل خروج الروح، لأنه قد وردت رواية عن أبي ذر حسنها بعضهم بأنه قال اقرأوا ياسين عند الموت فإنها تخفف على الميت، اقرأوا ياسين عند الموت فإنها تخفف عليه، يعني تخفف في طلوع الروح. هذه بالنسبة لآخر ما يختتم للمرء عند فراش الموت، أن يختتم له بلا إله إلا الله فتكون السعادة التامة بجوار الرحمن. نسأل الله جل وعلا أن يجمع بيننا جميعا في الجنان. الفوائد المستنبطة من هذا، أولا الرجوع إلى ولي الأمر في المتنازع فيه إن لم يكن النص قد ظهر، وهذا من فعل عمر بن الخطاب عندما اشتكى عثمان الى ذهب الى ابي بكر فاشتكى عثمان انه لم يرد عليه. الفائدة الثانية فضل عمر، وان من الدين ان تعرف لاهل الفضل فضلهم. فعمر يعرف فضل عثمان. عثمان كان قد سبق عمر في الاسلام، لكن سبقه عمر بفعاله، لذلك صار في المنزلة الثانية مع منزلة ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ومع ذلك عمر هو الذي يمر وهو الذي يسلم على، وعمر بالاجماع افضل من عثمان. عثمان نفسه لما جلس عند موت ابي بكر واراد ان يكتب قال كتبت انت، كتبت لنفسك انت تكون خليفة، انت خليق لها. قال لا كتبت عمر، قال اصبت. فهو يعلم فضل عمر وان عمر يعني يفضل على عثمان، والترتيب هذا معروف باجماع الامه على ان عمر افضل من عثمان، ولذلك ايضا يعرف له فضله فيمر عليه فيسلم. وانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم، لما دخل عثمان وهيئ نفسه في الجلسه فقالت له عائشه ما رايتك هششت ولا بششت في دخول عمر ودخول ابي بكر، فقال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. لا يعرف لاهل الفضل فضلهم الا اهل، وعند المنازعه والمخالفه حتى. هذا والله الدين، والمخذول بحق الذي يتلون تلونا لا يعلم به الا الله جل في علاه، ولا يعرف اهل الفضل فضلهم، هذا مخذول بحق غير موفق غير مسدد. عمر بن الخطاب نازع النبي صلى الله عليه وسلم لانه اراد نصرة الدين وفي قلبي حقا ينصر الدين، ونازع رسول الله ونازع ابي بكر، لكن لم ينزل من قدر ابي بكر ولا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، والا كفر. عندما في صلح الحديبية ويأتي أبو جندل أمامه ويقول تردوني للقوم يفتنونني في ديني، وعمر الخطاب اشتاط أيضا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال ألسوا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يعاود من؟ يراجع من؟ أبو عمر يراجع الرسول منزع ويرد نصر الدين وصادق بقلبه، لكنه لم يحط من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له شوف الآن قصها على العالم، لما يأتي رجل يسأل العالم فيدله على الإجابة السديدة فهو ينتقص من قدر العالم لأنه لم يوافق هواه، كالشباب الذين يتسرعون تسرعا لا يعلم به إلا الله جل في علاه، فيسأل العالم فيجيب بإجابة لا توافق هواه فيسب ويلعن في هذا العالم ويستهزئ بقدره. النبي صلى الله عليه وسلم خالف عمر، بل خالف جميع الصحابة. الصحابة بأسرهم كانوا في ضنك لا يعلم به إلا الله جل وعلا، حتى أمرهم بالحلق فلم يحلقوا، حتى ذهب هو فحلق فعلموا أن الأمر على الجدية فحلقوا بعده. قال الصحابة أنفسهم كانوا يتضجرون من هذا الصلح وهم لا يعلمون المسألة عند العالم. لذلك أنت لما ترجع للعالم الراسخ لا تتنطع وأنت ضعيف العلم والعقل، وإن ثورت الشباب في قلبك وإن قل حب نصرة الدين في قلبك، لكن لا بد أن تنطبط بالعلم، لا بد، واعرف أهل العلم حقهم، فإن لم تعرف فأنت ضائع تائه، وإن الله قد يجعلك تهلك في أي أودية، في أي وادي من الأودية، لأنك لم تعرف أهل الفضل فضله. عمر خالف النبي وقال يا رسول الله لسنا على الحق لسنا على الباطل، قال أنا رسول الله وحي يسيرني ولن يغضني الله جل في علاه، فتركه ولم يرضى بقوله. صحيح ولا لا؟ هل حط من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهب إلى أبي بكر فقال أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال ليس على الباطل؟ قال بلى. فقال فلما نعطي الدنيا في ديننا وهو يعارض، وأبو بكر أعلم منه وأفقه، فقال له إلزم غرزه هو رسول الله ولن يغزله الله. فإيش اللي حدث؟ كانت النداد. لذلك عمر تراجع وقال والذي نفسي بيدي فعلت لذلك أفعالا. اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين. لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. الفائدة الثالثة رد السلام واجب. من وين؟ عدنان ممتاز. هذه الشكوى لا تكون الا على ترك ايش؟ الا على ترك واجب. نعم ممتاز. الفائده الرابعه فرح المتعلم بالعلم، ومن ادبه الدعاء للعالم الذي يعلمه، لا الدعاء عليه والاستهزاء به. دلاله واضحه جدا على ان المخذول المرذول من لم يوفق الى ذلك. ياتي عثمان وقد انشغل عن عمر ولم يرد، ثم ذهب الى ابي بكر رضي الله عنه يسال ابا بكر عن الأمر الذي فيه النجاة، فقال له أبو بكر أنا أعلمه. فماذا قال؟ قام فاعتنقه فقبله لا قال كلمة لا تقال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بأبي أنت وأمي. قال بأبي، والفداء لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بأبي أنت وأمي هاتها، فقال كلمة التي طلبها من عمه. فهذا فرح وأدب، فرح المتعلم لما يحظى بالعلم، كما كان مسلم عندما دخل على البخاري يسأل عن الحديث فالبخاري تمنع وهو يقول أقبل يدك ورجليك، وقبل بين عينيه، قال هذا حديث فيه علة، ثم ذكر له العلة فقال دعني أقبل يدك يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين لا يبغضك إلا حاسد. لما يرى مسألة علمية فيتعلمها يطير بها في السماء ثم يحفظ لعالمه الذي علمه الوفاء، هذا الوفاء. والجاحد بعيد عن الله جل في علاه، شعبة يوقف محدثا عالما يعلمه حرفا حديثا واحدا كل يوم حتى يبين وفاءه لمن علمه. أما المغزول المرزول هو الذي لم يوفق لمثل هذا، والذي يجحد بما قدم له وكان من أضل من دابة أهله وقد قد 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 يهلك جهله ومع ذلك لا يحفظ الفضل لأهل الفضل، فهذا لا يمكن أن يثبت عنده علم بحال من الأحوال، وهو لا يثبت على خير، دائما يتلون، فنعوذ بالله من الخذلان. الفائدة الأخيرة رحمة الله جل وعلا بعباده، حتى ولو صنع المرء ما صنع من المعاصي فإن ختم الله بلا إله إلا الله دخل الجنة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.